بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة. تقدم الإشكال الثالث على نظرية صاحب الفصول بقوله بالتقسيم إلى الواجب المعلق والمنجز، وكان حاصل الإشكال الثالث ما ذكره المحقق النهاوندي أن الإرادة التكوينية لا يتخلف عنها المراد، والإرادة التشريعية لا تختلف عن الإرادة التكوينية إلا بالمتعلق، فما يثبت للإرادة التكوينية من أحكام يثبت للإرادة التشريعية. إذن فالمراد في الإرادة التشريعية لا يتخلف عن الإرادة. وإذا طبقنا هذا الكلام وهذا القياس على كلام الفصول، فالإرادة التشريعية تمثل الوجوب والطلب الفعلي، والمراد هو الواجب. فإذا قلنا بالواجب المعلق لزم من ذلك تأخر الواجب زمنا عن الوجوب، وهو يعني تأخر المراد عن الإرادة، وهو باطل. المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر مطالب متداخلة، بعضها كما أشرنا في الدرس السابق، بعضهم جعلها جوابين، ومنهم من جعلها ثلاثة. الأمر ليس بالمهم بقدر أن نفهم ما هو مراد المصنف في مقام الرد. كان الجواب الأول يبتني على مناقشة المقيس عليه وهو الإرادة التكوينية، فقال: لا نسلم عدم تأخر المراد في الإرادة التكوينية، فبالتالي يبطل الإشكال ويبطل دليل النهاوندي على اعتبار أن المقيس عليه وهو الإرادة التكوينية يمكن تصور تخلف المراد عن الإرادة. هذا باختصار الجواب الأول. الجواب الثاني، أو هو تتميم للجواب، أرجو الالتفات وياي، إما أن نقول بأن هذه العبارة من المصنف بقوله بل مرادهم من هذا الوصف إلى آخره تتميم للجواب الأول، أو هو جواب ثاني. حاصل ما يذكره بهذه العبارة وأشرنا إليه في الدرس السابق أن إشكال النهاوندي كان يبتني على أن الأعلام عرفوا الإرادة التكوينية بأنها الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، ويريدون أو يقصدون من هذا التعريف بيان الإرادة التكوينية بما هي جزء أخير للعلة التامة، بمعنى أن من عرف هذا التعريف فبقوله المستتبع يفهم من كلمة المستتبع لحركة العضلات أن العلة اكتملت بجميع أجزائها وشرائطها وتفاصيلها، ولم يبق إلا الجزء الأخير وهو الإرادة، بحيث بمجرد تحقق الإرادة يترتب وجود المراد والمعلول. لما فهم مصنف يقول لما فهم المحقق النهاوندي من تعريف القوم أنهم يريدون بهذا التعريف تعريف الإرادة التكوينية بما هي الجزء الأخير للعلة التامة، لما فهم ذلك أشكل بالإشكال المتقدم، ولكن يحتمل، المصنف يقول يحتمل أن يكون مراد المعرفين للإرادة التكوينية بهذا التعريف بيان الإرادة التكوينية بما أن لها شأنية التأثير، يعني لم يكن التعريف بلحاظ تمامية الأجزاء والشرائط الأخرى وأن هذه الإرادة هي الجزء الأخير، وإنما كما نعرف المقتضي والشرط والمانع، نعرف كل واحد من هذه الأجزاء للعلة بما أنه في نفسه له شأنية أن يكون جزء العلة، لا أن له فعلية التأثير. فحينما نقول مثلا المقتضي هو ما يؤثر إيجاد المعلول، يقصد بذلك ما له شأنية التأثير، وهكذا في الشرط وعدم المانع، وهكذا في الإرادة. فحينما عرفت بأنها الشوق المؤكد المستتبع، بمعنى أن الشوق له مراتب، الشوق له مراتب، المرتبة التي يقال لها إرادة ليست مطلق مراتب الشوق، وإنما هي المرتبة من الشوق التي من شأنها أن يستتبعها حركة العضلات. لكن متى تتحول هذه الشأنية إلى فعلية وتترتب حركة العضلات؟ متى ما ضممنا هذه المرتبة من الشوق المؤكد إلى بقية الأجزاء العلة. على هذا البيان لا يكون المقيس عليه وهو الإرادة التكوينية كما فهمه المحقق النهاوندي، لتصح أن تقع مقيسا عليه في قياسه ودليله، وإنما مرادهم بيان الإرادة بما هي مرتبة من مراتب الشوق التي يكون لها شأنية ترتب المعلول عليها وهو حركة العضلات. وبناء عليه، بناء على هذا، فإذا كان المراد من الإرادة التكوينية ما له شأنية ترتب الآثار، فنتصور احتمالات متعددة في وقوع الإرادة التكوينية. فتارة يريد المشرع مثلا، يريد أو لا نقول المشرع حسب الإرادة التكوينية، فتارة المريد يريد شيئا وقد اكتملت جميع أجزاء العلة، فحينئذ يترتب المراد مباشرة، كما لو كان يريد تحريك يد نفس المريد، تحريك يده، فهنا المراد يستتبع الإرادة مباشرة. وحالة أخرى أو احتمال آخر، أن يكون المريد أراد شيئا وذاك المراد كان يحتاج إلى مقدمات، فإن المريد يتحرك مباشرة لإيجاد المقدمات لا لإيجاد المراد، ثم بعد تمامية المقدمات يشرع بإيجاد المراد. وحالة ثالثة، أن يكون المريد أراد شيئا وليس له أي مقدمة، ولكن كان للمراد ظرفا خاصا، أو كان للمراد ظرف خاص في زمان استقبالي، فالمريد هنا لا يتحرك لإيجاد المراد ولا لإيجاد مقدماته، وإنما ينتظر تحقق ذلك الظرف الخاص لينبعث بإيجاد المراد. إذا كانت عليه وعليه، إذا كانت الإرادة التشريع التكوينية بهذا المعنى، فالمقيس وهو الإرادة التشريعية يمكن أن تكون بهذا البيان أيضا، مع التسليم على أن الإرادة التشريعية لها ما للإرادة التكوينية من أحكام. فقد بينا أن الإرادة التكوينية فيها احتمالات ثلاثة، كذلك يمكن تصوير هذه الاحتمالات في الإرادة التشريعية. فقد يأمرني المولى بشيء ليس له مقدمات وظرفه حالي، كما لو أمر مثلا السيد عبده بالمجيء، قال له تعال فورا أو تعال، حينئذ مباشرة يتحرك العبد ممتثلا لأمر سيده. وحالة ثانية، أن يأمر السيد عبده بشراء اللحم من السوق، فنجد العبد مباشرة ينطلق بتحريك المقدمات وهي طي، هنا المقدمة شنو؟ طي المسافة للذهاب إلى السوق. ولو فرضنا أن هذه المدة من الأمر إلى الوصول إلى السوق تحتاج إلى ساعة من الوقت، فإن المراد وهو شراء اللحم تأخر عن الإرادة التشريعية بمقدار ساعة، وهذا التأخر على اعتبار أن الآمر أمر بشيء له مقدمة لابد أن تتحقق كي يتحقق المراد. وثالثة أن العبد السيد يأمر عبده بالنهوض من النوم مثلا أو الإتيان بالماء، يأمره بأن يأتيه بالماء عند وقت السحر، هو كان في وقت مثلا الغروب، يقول العبد مالته خاف أنسى كذا قريب ما يصير السحور كون يجيب لي قلاص ماي. قال عبد قال له صار مولاي، لكن متى يتحرك لامتثال هذا الأمر؟ ما يحتاج أي مقدمة، لكن غاية ما هنالك أن العبد ينتظر وقت السحر ليأتي بالمراد. إذا كان كذلك فحينئذ يمكن تصور الواجب المعلق كما صوره صاحب الفصول، ولا يرد عليه إشكال المحقق النهاوندي. قال هسه هذا بعد الكلام نعتبره تتميم للجواب الأول بأن يكون تصوير من تصويرات انفكاك المراد عن الإرادة، أو نجعله شنو جواب ثاني كما جعله بعضهم بأن يكون ذاك جواب يبتني على التسليم بأن التعريف للإرادة بما هي جزء أخير للعلة، وهذا يبتني على أنه مرتبة شأنية تأثير الإرادة. قال بل مرادهم مراد المعرفين من هذا الوصف، الوصف اللي هو شنو المستتبع في تعريف الإرادة بقولهم الشوق المؤكد المستتبع للحركات لحركة العضلات، بيان مرتبة الشوق. بل مراد المعرفين من قولهم المستتبع في تعريف الإرادة بقولهم الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، مرادهم ماذا؟ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة. لم يكن مرادهم تعريف الإرادة بما هي الجزء الأخير للعلة، وإنما مرادهم تعريف الإرادة بما أنها مرتبة خاصة من الشوق، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك. بيان مرتبة أن الإرادة هي تلك المرتبة الخاصة من الشوق، ولم يكن مرادهم أنها تستتبع الحركة الفعلية، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا. متى يتحقق هذا؟ نشوف اش وقت. فيما لو كان المراد استقبالي وأصلا ما يحتاج إلى مقدمات أو يحتاج إلى تمهيد مقدمات، هاي الاحتمالات اللي ذكرناها، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق، المراد شنو؟ أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة، ما يحتاج أي شيء، لكنه غاية ما هناك لم تتحقق حركة العضلات لإيجاد المراد. لماذا؟ لأن المراد له ظرف استقبالي أو تمهيد مقدمات، أو أن المراد أمرا استقباليا يحتاج إلى تمهيد مقدمات، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبال. يقول مو بالضرورة، قد يكون المريد مشتاق للمراد الاستقبالي أشد من اشتياقه للمراد الحالي، لكن في المراد الحالي يتحرك مباشرة وفي المراد الاستقبالي ينتظر ظرفة أو ينتظر تمهيد مقدماته. يعني لا علاقة لكون الشوق آكد أو غير آكد في كون العضلات تتحرك أو لا تتحرك، وإنما المدار على التحرك وعدم التحرك الفعلي على كون المراد حالي أو استقبالي له مقدمات أو ليس له مقدمات. ضرورة أن شوقه إليه شوق المريد إلى الإرادة ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، محتاج إلى مقدمات. هذا يعني هذا الجواب انتهى، مع أنه لا يكاد الجواب إما الثاني وإما الثالث، بعد الترتيب يمكن. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ جيد. الجواب الآخر يقول المصنف: الآن نتحدث في الإرادة التشريعية في المقيس، مو في المقيس عليه، كان الكلام السابق إلى هنا بلحاظ الإرادة التكوينية وهي المقيس عليه، الآن نتكلم في المقيس وهو الإرادة التشريعية. فيقول المصنف: لا نسلم أن الإرادة التشريعية لها كل أحكام الإرادة التكوينية، والذي منها عدم تخلف المراد عن الإرادة، بل الصحيح الذي يقتضيه حقيقة الإرادة التشريعية هو أن المراد لا بد أن يتأخر عن الإرادة التشريعية، لا بد أن يتأخر المراد عن الإرادة التشريعية. لماذا؟ هذا يقتضيه نفس طبيعة الإرادة التشريعية، بأن يكون هناك أمر، طلب، وجوب صادر من الآمر، من المولى. الغرض من صدور الأمر هو بعث المكلف لإيجاد متعلق الطلب، فيحتاج إلى فترة صدور الأمر، يحتاج إلى زمن ولو آنات يسيرة يصدر فيها الأمر، وآنات يسيرة كي يستقبل المأمور الأمر، وآنات يحتاجها المأمور ليتأمل ويحكم عقله بلابدية الانبعاث ثم يبدأ الانبعاث. فعلى أقل تقدير إذا افترضنا أن المكلف يريد الانبعاث بمجرد صدور الأمر فورا، فهو يحتاج لا أقل من آنين أو ثلاثة آنات ليبدأ الانبعاث بعد صدور الأمر، وهو معناه انفكاك المراد عن الإرادة ولو بآن واحد. إذن العقل يحكم بلا بدية تأخر المراد عن الإرادة التشريعية. لماذا؟ بمقتضى أن الآمر غير الفاعل، فيحتاج إلى ولو آن يسير أو آنين كي يتحرك وينبعث لإتيان المراد. ثم لما حكم العقل بعدم استحالة تأخر المراد عن الإرادة التشريعية، فهو حاكم أيضا بعدم استحالة تأخره عن الإرادة التشريعية بأكثر من ذلك، كما قبل العقل أن يتأخر المراد آن أو آنين، فهو يقبل أن يتأخر يوم أو يومين، إذ لا فرق بعد حصول الانفكاك بين الإرادة بعد حصول الانفكاك بين المراد والإرادة، لا يؤثر كون الانفكاك بآن واحد أو اثنين أو مئة أو يوم. وعليه فلا مانع، بل لا بد من تأخر المراد وهو الواجب عن الإرادة وهو الوجوب في التقسيم الذي ذكره الفصول. قال مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث. يعني يقول البعث طبعا بعد واضح أنه لا يكاد يتعلق، يعني لا يمكن تعلق البعث يعني الإرادة التشريعية إلا بأمر متأخر، يعني إلها بأمر شيء، إلا بشيء متأخر عن زمان البعث. يعني يقول هو بعد بالضرورة أن يكون المراد متأخرا عن الإرادة التشريعية، مع أنه لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية إلا بشيء متأخر زمان، متأخر عن زمان البعث. لماذا؟ ضرورة أن البعث يعني الإرادة التشريعية إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، لأنه أساسا البعث والأمر والوجوب والتكليف ما هو الغرض منه؟ الغرض منه إيجاد الداعي للمكلف ليتحرك، إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف، يعني إلى إيجاد المكلف به. بعبارة أخرى نبدل الألفاظ، إنما يكون ضرورة أن الإرادة التشريعية إنما تكون لإحداث الداعي في نفس المكلف إلى إيجاد المراد بأن يتصوره. راح يشوف شلون العقل لابد أن يحكم بلابدية التأخر، بأن يتصوره، يعني يتصور المراد التشريعي، بأن يتصور المكلف المراد بما يترتب عليه من المثوبة. وليش المكلف راح ينبعث؟ لأنه يكون يتصور الأمر الصادر من المولى، يتأمل أن هذا الأمر يستتبع ثواب أو إذا خالف يستتبع عقاب، هذا الفترة الزمنية اللي يحتاجها حتى يأمره عقله بالانبعاث. بأن يتصور المكلف المراد التشريعي بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا يعني إحداث الداعي، ولا يكاد يكون إحداث الداعي إلا بعد البعث بزمان، إلا بعد البعث عن الإرادة التشريعية، إلا بعد صدور الإرادة التشريعية بزمان. تالي يعني إحداث البعث لابد أن يكون بعد زمان من صدور الأمر التشريعي، بزمان ولو آن ما، ولو آن، ولو أقل فترة زمنية. فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان. إذن هنا النتيجة راح نأخذها، قطعا يكون متعلق الإرادة التشريعية متأخر. فلا محالة تكون الإرادة التشريعية نحو مراد متأخر عن الإرادة التشريعية بالزمان. أنا غيرت بعد، واضح العبارة إن شاء الله. فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه عن البعث بالزمان. خب إلى هنا أثبتنا شنو؟ أنه يتأخر ولو بآن ما، بزمان ما. أستنى ابن جنضيف يقول خب بعد ماكو فرق إذا تأخر ثانية أو بيوم. ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة. بعد العقل إذا حكم بعدم استحالة التأخر فهو حاكم بعدم الاستحالة سواء كان في زمن قصير أو طويل. ليش؟ ليش أنا ماكو فرق؟ يقول لأنه هو أساسا شنو كانت النكتة؟ أنه علة ومعلول، أن الإرادة آخر أجزاء العلة، فإذا اكتملت والتأمت العلة فيستتبعها بل يعاصرها صدور المعلول. فإذا قلنا بالانفكاك والتأخر لآن ما ثانية واحدة، إذا فك المعلول عن علته ثانية واحدة، إذا لكم لا مانع من الانفكاك بأكثر. والإمكان نعم، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة. والإمكان في نظر العقل، عطف تفسيري، والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب. طبعا مصنف ما أدري فاته أو لوضوحه لم يذكره، وإلا كيف للمحقق النهاوندي أن يفسر لنا عصيان المكلف؟ وأكو إرادة تشريعية من المولى باتجاه زيد بأن يصلي، ولكن زيد ما صلى أصلا، وهذا بعد أصلا مو بس تخلف، عدم صدور المعلول مطلقا. ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ولإطناب، إنما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطلاب. نعم، وربما أشكل الإشكال الرابع والأخير. واضح هذا الكلام موالينا؟
واضح شيخنا، واضح.
جيد. الإشكال الرابع كما قيل أشكله نفس صاحب الفصول وأجاب عنه، المصنف أيضا يذكره في المقام من باب استيعاب المطلب وتتميم البحث. حاصل هذا الإشكال أن القول بالواجب المعلق محال بحكم العقل. لماذا؟ لأن لو افترضنا أن الوجوب فعلي، يعني من الآن هناك بعث، شنو يعني الوجوب فعلي؟ يعني من حين صدور الأمر الفعلي والوجوب الفعلي هناك بعث من قبل المولى لإيجاد الواجب، وحيث إن الواجب له ظرف خاص استقبالي، أو على كلام الفصول وحيث إن الواجب موقوف على أمر غير مقدور كالزمان الاستقبالي، فيكون المكلف حين صدور الأمر إليه عاجز عن إيجاد الواجب، ليس له القدرة على إيجاد الواجب، وتكليف العاجز قبيح، أو قل والقدرة شرط في التكليف. وبما أن المكلف حال صدور الوجوب غير قادر أو غير قادر بل هو عاجز، فيستحيل صدور الوجوب الفعلي للمكلف بإيجاد الواجب الاستقبالي. فالواجب المعلق بمعنى تأخر الواجب زمانا عن الوجوب محال للزوم التكليف بغير المقدور. قال وربما أشكل على المعلق، يعني على الواجب المعلق أيضا، يعني مضافة لتلك الإشكالات، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث. في حال البعث هو غير قادر، نعم في ظرف الواجب قادر، لكن كلامنا وين؟ في حال البعث أكو بعث وماكو قدرة على الانبعاث، مع أن القدرة من الشرائط العامة، يعني في كل التكاليف. فإذا الواجب المعلق يستلزم مخالفة أو يستلزم تكليف من لم يتوفر على أحد الشرائط العامة، فهو تكليف باطل أو ليس له وجود. وفيه جوابه، جواب هذا الإشكال، أن القدرة شرط من الشرائط العامة، ولكنه شرط حين الامتثال لا شرط حين الأمر، يعني نسلم أن القدرة شرط من الشرائط العامة في التكاليف، ولكن هل هذا الشرط شرط للتكليف أو شرط للامتثال؟ لا ريب ولا إشكال أنه شرط للامتثال، فحين صدور التكليف لا يشترط أن يكون المكلف قادرا على إيجاد الواجب أو قادرا على الامتثال، وإنما حينما يكون في ظرف الامتثال لا بد أن يكون قادرا، وفي المقام المكلف نسلم أنه في حال صدور البعث والتكليف ليس قادرا لفرض توقف الواجب على أمر غير مقدور، إلا أن المكلف في ظرف الواجب وبعد تحقق ذلك الأمر الغير مقدور وبعد تحقق الزمان الخاص للواجب، المكلف قادر على الامتثال وإيجاد المأمور به، فلا على تعبير المصنف فلا تنخرم القاعدة العقلية القائلة بأن يقبح بقبح تكليف العاجز، لأنه حين صدور البعث لا تكليف بالإيجاد، لا بعث حقيقي، وإنما البعث في زمان الواجب، وفي زمان الواجب هو قادر على الامتثال. قال: وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، في زمان الواجب لا في زمان الإيجاب والتكليف، هذا العقل يحكم به. العقل حينما أخذ القدرة شرطا لم يأخذها شرطا في التكليف، وإنما أخذها شرطا في الامتثال، لا في زمان الإيجاب والتكليف. غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، غاية الأمر أن القدرة تكون بنحو الشرط المتأخر، يعني حينما صدر الأمر من المولى الآن بإيجاد الواجب غدا، إنما لحظ القدرة بما هي شرط متأخر كلفه الآن على اعتبار أنه قادر في ذلك الظرف. غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، يعني تكون القدرة، غاية الأمر تكون أو يكون شرط القدرة من باب الشرط المتأخر. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن، أن الشرط المتأخر كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا. فراجع مطلب هذا واضح إن شاء الله، ما بيشي هذه النقطة الأخيرة بعد ما بيناها بالتقرير لكنها واضحة. ثم لا وجه، واضح موالينا إلى هنا؟
نعم شاء الله.
ثم لا وجه لتخصيص المعلق. مطلب جديد أو ربما هو تعريض بأحد الأعلام الذين أشكلوا على صاحب الفصول، سنبين المطلب وبعدين أحوال المطلب. حاصل هذا المطلب أن صاحب الفصول حينما بين النظرية في الواجب المعلق قال هكذا: أن الوجوب مشروط ومطلق، والوجوب المطلق واجبه إما أن يكون موقوفا على أمر غير مقدور فهو الواجب المعلق، وإما أن لا يكون موقوفا على شيء فهو الواجب المنجز. هنا هل هناك داع لتقييد الموقوف عليه الواجب بكونه غير مقدور؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن نقول في تقسيم صاحب الفصول الوجوب مشروط ومطلق، والوجوب المطلق واجبه إما أن يكون موقوفا على شيء أو غير موقوف على شيء. الموقوف على شيء معلق وغير الموقوف منجز. هذا التقسيم صحيح أو ليس بصحيح؟ مقتضى تفتوياي، هاي خطوة أولى. خطوة ثانية، مقتضى الغاية التي دعت الفصول إلى إيجاد هذه النظرية، نظرية الواجب المعلق، وهو شنو الغرض، شنو الداعي لإيجاد هذه النظرية؟ هو إيجاد فسحة زمنية بين وجوب بين الوجوب وبين الواجب، ليترشح وجوب من ذي المقدمة على المقدمة، لتكون المقدمة واجبة بالوجوب الغيري المترشح من الوجوب النفسي لوجوب الواجب. إذا كانت هذه الغاية اللي هي حل مشكلة المقدمات المفوتة، فهذا لا يختلف الحال سواء كان الموقوف عليه الواجب أمر مقدور أو أمر غير مقدور. فسواء قلنا بأن التكليف بالصلاة الآن فعلي موقوف على تحقق الزواج أو موقوف على الوضوء، سواء كان مقدورا أو غير مقدور. وبعبارة بمثال أقرب، لا فرق في كونه واجبا معلقا بين كونه موقوف على أمر غير مقدور كتوقف الصلاة على الزوال، وبين كونه موقوف على شيء مقدور كالظهار. حينما نقول شنو؟ حينما يأتي التشريع، إذا ظاهرت فكفر، فوجوب التكفير فعلي من الآن، ولكن الواجب وهو دفع الكفارة موقوف على الظهار، والظهار أمر مقدور، وكل من الظهار والصلاة يمكن أن يكون بنظر صاحب الفصول واجب معلق. معلق على ماذا؟ معلق على أمر ما أعم من كونه استقبالي أو أعم من كونه مقدور أو غير مقدور. إذن كلام المصنف في المقام، لا وجه لتخصيص كلام الفصول بتقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز، لا وجه بتخصيصه بغير المقدور، وإنما يكون في المقدور وفي غيره. هسه هذا الكلام إذا اتضح، المصنف نسأل المصنف ما الغرض من ذكر هذا المطلب؟ إما الغرض بيان أن كلام الفصول عام لا ينحصر بغير المقدور، فقط هذا مراده، وإما مراده التعريض بمن أشكل على الفصول. لاحظوا وياي وقت أخذنا الفصول بعد أن ذكر هذه العبارة في مطلب اللاحق عمم، قال وهذا الكلام سمضمون حديثه، هذا الكلام كما يجري في غير المقدور يجري في المقدور أيضا. أشكل عليه بأنه لا، في المقدور لا يكون الواجب معلق، وإنما الواجب المعلق ينحصر بكونه في الشرط في الأمر في توقفه على أمر غير مقدور. المصنف في المقام يعرض بهذا المشكل على الفصول بأنه لا داعي لي تخصيصه بغير المقدور. قال على العجالة حتى لا نضطر نكرر المطلب، ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر، تعميمه يعني فضلا عن غير المقدور نعممه إلى المقدور. أخذ ذلك المتأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف، يعني يكون ذاك الأمر المقدور الاستقبالي يكون هو أيضا شنو، هو من مقدمات الواجب بحيث يمكن أن يترشح عليه، كما قلنا وين، في مثل الوضوء للصلاة مثلا أو في مثل الظهار للتكفير، يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا، إما أن يترشح أو لا يترشح، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات، فيما يهمه يعني فيما هو الغرض من وجوب تحصيل المقدمات، لأن الغرض من التقسيم هو توفير موضوع توفر، هو توفير موضوع ترشح الوجوب على المقدمات، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق، بناء على الواجب المعلق وراح يكون موقوف على مقدمات الآن مقادر على، لكن بالمستقبل دون المشروط، مو مثل الوجوب الواجب المشروط، هو موقوف على شرط لا يترشح عليه الوجوب كالاستطاعة حتى وإن كان مقدور، لا يترشح عليه لثبوت الوجوب الحالي فيه، هذا ثبوت الوجوب الحالي تعليل لمن؟ تعليل لوجوب تحصيل المقدمات. لماذا يجب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق؟ لثبوت الوجوب الحالي فيه في الواجب المعلق، فيترشح منه من وجوبه من وجوب الواجب المعلق الوجوب الغير يعني على المقدمة، لكن هذا كله بناء على الملازمة، يعني إن قلنا بوجوب المقدمة دونه يعني دون الوجوب المشروط لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط، لعدم ثبوت الوجوب في المشروط إلا بعد الشرط، يعني مصنف بعد هذا في مقام المقارنة بين المشروط وبين المعلق، يقول بأنه في المعلق راح تصير شنو، سواء كان الواجب المعلق موقوف على مقدور أو غير مقدور، المهم راح يترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري على المقدمات، بخلاف الوجوب المشروط حيث أن الوجوب ليس فعليا لأن الوجوب مشروط بشرط استقبالي، فلا وجوب فعلي فلا يترشح على المقدمات وجوب غيري. لاحظوا العبارة، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها المكلف في زمان الواجب على المعلق، بناء على المعلق دون المشروط، دون الوجوب المشروط لثبوت الوجوب الحالي في الوجوب في الواجب المعلق، فيترشح من الواجب المعلق يعني من الوجوب في الواجب المعلق يترشح الوجوب على المقدمة دونه دون الوجوب المشروط، ما يترشح من الوجوب المشروط لعدم ثبوت الوجوب المشروط أو لعدم ثبوت المشروط الوجوب فيه في المشروط إلا بعد الشرط، إلا بعد تحقق الشرط. نعم لو كان الشرط يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.